بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا، وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك، كما تقدم في الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال: والرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. وزعم بعضهم أنه غير مشتق، إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم، وقد قال: وكان بالمؤمنين رحيما. وحكى ابن الأنباري في الزاهر عن المبرد أن الرحمن اسم عبراني ليس بعربي. وقال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن، وقال أحمد بن يحيى: الرحيم عربي والرحمن عبراني، فلهذا جمع بينهما. قال أبو إسحاق: وهذا القول مرغوب عنه. وقال القرطبي: والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. قال: وهذا نص في الاشتقاق، فلا معنى للمخالفة والشقاق. قال: وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له. قال القرطبي: ثم قيل: هما بمعنى واحد كندمان وندين، قاله أبو عبيد. وقيل: ليس بناء فعلان كفعيل، فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل، نحو قولك: رجل غضبان للرجل الممتلئ غضبا. وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول. قبل أن نواصل قراءة ما ذكره، فلابد من ضبط المسائل التي ذكرها في هذا المدخل في تفسير الرحمن الرحيم. فالبحث الأول: ابحث في كونه مشتقا أو لا. والصواب طبعا قبل أن نبحث أنه مشتق، هناك قوم ذهبوا بعيدا فقالوا هو عبراني، الرحمن عبراني، هذا قول مرغوب عنه كما قال الزجاج: كيف يكون عبرانيا والرحمة لفظ عربي؟ فهم الرحمن مثل ما تقول شبعان من الشبع، رحمن من الرحمة. بقي الآن أنه مشتق، فلا شك أنه سنتطرق إلى هذا البحث مثل ما تطرقنا إلى لفظ الجلالة. ماذا يريدون بقولهم مشتق؟ لكي لا نقع في سوء الفهم كما يحدث في لفظ الجلالة. هم لا يقصدون بالضرورة من خلال الاستدلال الذي استدل به وزعم بعضهم أنه غير مشتق، إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم. من خلال هذا الاستدلال ماذا نفهم؟ لا يريد المشتق بمعنى أنه لم يأتي من كلمة عربية، وإنما يقصد أنه ليس وصف، لأن الوصف هو الذي يعمل في غيره. مثلا تقول: فلان مكرم أباه، فلان طائع أباه، فطائع عملت في أباه، فقالك رحمن لم تتصل بالمرحوم، بخلاف بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. يقول كلمة الرحيم اتصلت بالمرحوم، يعني تعمل في المرحوم، هذا المقصود بالاتصال، تعمل في شيء. قالك الرحمن لم تعمل في شيء. إذن فهو لا يقصد، إذن كلمة مشتق لا يعني أنه لم يأتي من كلمة كما قد نتوهم، وإنما المقصود أنه ليس وصفا. ليس الكلمة المشتق في اللغة العربية تطلق كما بينا في المرة الأخيرة، تطلق ويراد بها أنها تؤخذ من كلمة. فالرحمن والله مأخوذة من كلمة، صح؟ لكن إذا يطلقون كلمة المشتق وهم يريدون أنه بمعنى الوصف، بمعنى أنها تعمل ما يتعلق بها الجار والمجرور وغير ذلك، فلا شك أن كلمة الرحمن من هذه الحيثية، هي وصف أيضا، وإنما لم تتصل بغيرها لأن هذه الصيغة صفة مشبهة قاصرة، فهمنا؟ تدل على الثبوت، زي تأخذ من فعل لازم بمعنى لا يعمل فيه غيره. إذن هي لم تعمل في غيره، في غيرها، الكلمة الرحمن لم تعمل في غيرها. لماذا؟ لأنها صفة مشبهة تؤخذ من فعل لازم، بخلاف كلمة رحيم. كلمة رحيم هنا راهي اسم فاعل يدل على المبالغة، والاسم الفاعل يعمل عمل فعله، يعني يعمل عمل فعله يتصل بغيره. إذا تقول فلان رحيم بأبيه، ما تقول فلان رحمن بأبيه، بينما نقول رحيم. لماذا؟ لأن رحمن لا تعمل في غيرها، ورحيم تعمل في غيره. إذا فهمنا هذا المعنى استحضروا جيدا في بيان معنى كلام ابن القيم، لأنه هو أحسن قول قيل في الفرق بين الرحمن والرحيم. إذا هذه المسألة الأولى، هل هو عبراني ولا عربي؟ عربي. هل هو مشتق أو جامد؟ نقوله هو مشتق من كلمة الرحمة، مثل شبعان مأخوذ من الشبع، وغضبان مأخوذ من الغضب، فالرحمن مأخوذ من الرحمة. الآن وهو ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ تبين لنا الفرق بلا قليل، هما كلاهما للمبالغة. إذا رحمت شخصا وش تقول؟ أنا راحم، بالغ، أنا رحيم في حق الله عز وجل وحده رحمن. الآن ما الفرق بينهما؟ شوف القول الذي ذكره، قيل هما بمعنى واحد، كندمان ونديم، قاله أبو عبيد. وقيل ليس بناء فعلان كفاعل، قال صحيح كلاهما المبالغة، قال لكن فعلان أكثر. هذا الدليل لابد أن نفهمه لأنه مهم، وكما يقول هو الذي يفصل في القضية. قال ليس بناء فعلان كفاعل، فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل. كلمة فعلان تدل على المبالغة جد للفاعل، مبالغة الفاعل، بخلاف فاعل قد تأتي بمعنى فاعل، إنسان حكيم، مش معناه لا تفهم منها المبالغة في الحكمة. حكيم هذا هو وزن اسم الفاعل، حكيم بمعنى له حكمة. الآن قال بل فاعل تأتي بمعنى مفعول، كراجيم بمعنى مرجوم. إذن قال فعلان دائما للمبالغة في الفاعل، وفاعل قد تأتي لغير المبالغة، زد قد تأتي باسم المفعول، فدل على أنها أضعف من فعلان، وهذا دليل رائع جدا. إذن فعلان أبلغ. قال أبو علي الفارسي الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى، والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين، قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وقال ابن عباس هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي أكثر رحمة. ثم حكى عن الخطابي وغيره أنهم استشكلوا هذه الصفة وقالوا لعله أرفق، كما في الحديث إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وقال ابن المبارك الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب. وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي صالح الفارسي الخوزي أو الخوزي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. والحديث في صحيح سنن الترمذي وصحيح سنن ابن ماجه. وقال بعض الشعراء لا تطلبن، شكل هذا البيت، لا تطلبن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق. هي الرواية الصحيحة المشهورة لا تحجب، في نسخة تحجب وهو الأقرب. لماذا؟ لأنه هو المحفوظ، ثانيا لأنه موافق للقصيدة القافية. شوف البيت الثاني وش فيه، يغضب، إذن يناسب أن نقول تحجب. إذن لا تطلبن، حتى بعض الروايات الأخرى لا تسألن بني آدم حاجة، معليش أو يتكلمك لا تطلبن أيها الإنسان بني آدم أي ابن آدم، ما تسألش ابن آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب، وقال ابن جرير حدثنا السري بن يحيى التميمي حدثنا عثمان بن زفر سمعت العرزمية يقول الرحمن الرحيم قال الرحمن لجميع الخلق الرحيم قال بالمؤمنين قالوا ولهذا قال ثم استوى على العرش الرحمن وقال الرحمن على العرش استوى فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته وقال وكان بالمؤمنين رحيما فخصهم باسمه الرحيم قالوا فدل هذا على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه والرحيم خاصة بالمؤمنين لكن جاء في الدعاء المأثور رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما هذا الحديث ضعيف واسمه تعالى الرحمن خاص به لم يسمى به غيره قبل أن ننتقل إلى هذا نشرح نبين هذه قراءة لازم كي تكون هكذا الأمور كثيرة التعليقات أنا واش تكون بمثابة بيان الأفكار العامة للفقرات ماذا تطرق بعد ذكر هل هو عربي أو عبراني عربي هل هو مشتق أو جامد مشتق هل أيهما أشد مبالغة الرحمة ليس هما بمعنى واحد فما الفرق بينهما فنقول إن الرحمن أشد مبالغة من الرحيم يكفي هذا يكفي هذا أن يكون فرق الرحمن أشد مبالغة لكن وقفوا أمام فرق عملي آخر يعني لماذا المبالغة في الرحمن أكثر من الرحيم ما هي الثمرة قال أو أكثرهم وهذا الذي شاع في الكتب يقول بالرحمن رحمن الدنيا والآخرة يعني في الدنيا وفي الآخرة بالمؤمنين وغير المؤمنين والرحمن والله تعالى يرحم الكافر يرحم برزقه بشفائه بإعطائه الولد بإعطائه السكن وغير ذلك هذه رحمة ورحمتي وسعت كل شيء قال والرحيم لا خاصة بماذا بالمؤمنين فقط إذا تعلقت الرحمة بجميع الخلق فهو رحمن إذا خصت بالمؤمنين فهو رحيم وأرادوا أن يستدلوا بنكة في القرآن الكريم قال انظر لما تحدث عن الرحمن على عرش استوى لأنه يعم جميع الخلق أتى بالتعبير بصفة الرحمن ولم يقل الرحيم وإذا تحدث عن المؤمنين يقول رحيم هذا قول كثيرا ما نراه في كتب التفسير للرحمن الرحيم وابن القيم رحمه الله أتى في بدائع الفوائد فبين أن الرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل الرحمن صفة ذات يعني الرحمن سبحانه دائما رحمن يعني قبل أن تتعلق هذه الرحمة بالمخلوق فهو رحمن إذا تعلقت بالمخلوق فهو رحيم إذن فمن خلال كلام ابن القيم ليس شرطا أن يكون رحيم خاصا بالمؤمنين بل هي تعم المؤمنين وتعم غيرهم إنما الرحيم تأتي إذا تعلقت الصفة بالمخلوق والرحمن صفة ذات طبعا هناك نكتة يذكرها العلماء يقول لك لماذا خص الرحمن بالذكر في هذا المقام سبع آيات في القرآن كلها الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن لماذا قال خصت صفة الرحمن بهذا قال لأن الله لما ذكر أوسع وأكبر مخلوقاته وهو العرش بإجماع ناسب أن يذكر أوسع وأعظم صفاته وهي الرحمن وهذا مناسب جدا لذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله يوم خلق خلق كتب كتابا فهو عنده تحت العرش إن رحمتي سبقت غضب قال فانظر إلى مناسبة الرحمة مع العرش أكبر الصفات يناسب أن يذكر مع أكبر المخلوقات الشاهد ما هو الفرق بين الرحمن الرحيم الرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل غير تتعلق بالمخلوق هنا رحيم قبل ما تتعلق بالمخلوق رحمن سبحانه وتعالى قال واسمه تعالى الرحمن خاص به لم يسمى به غيره كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة تجهرم قال هذا فعل ملفق من فعلين جاهر بالجرم، هذا لفظ مولد في الحقيقة. اختلف العلماء في النحت، اختلفوا هل هو سماعي أو قياسي. سمعنا عن العرب قالت بسمالة وحوقالة وطلبق، طلبق أطال الله بقاءك، دمعز أدام الله عزك، هذه الألفاظ سمعت. فمنهم من قال يقاس، ومنهم من قال لا يختصر فيه على السماع، فلا ندري لعل تجهرم مولدة لا أو سمعي لا ندري. المهم تجهرم بمعنى جهر بالجرم بالمعصية. ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة، كساه الله جلباب الكذب وشهر به، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب، فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر، بين أهل الحضر من أهل المضر وأهل الوبر من أهل البادية والأعرب. وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة. طبعا الفقرة السابقة فيها أن الرحمن لم يتسمى به غيره سبحانه، وإنما مسيلمة الكذاب برحمن اليمامة، لماذا؟ تعنتا فقط. وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن لأنه أكد به، والمؤكد بكسر الكاف، والمؤكد لا يكون إلا أقوى من المؤكد. والجواب أن هذا ليس من باب التوكيد، وإنما هو من باب النعت، ولا يلزم فيه ما ذكروه. وعلى هذا فيكون تقديم اسم الله الذي لم يسمى به أحد غيره، ووصفه أولا بالرحمن الذي منع أو منع من التسمية به لغيره، كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وإنما تجهرم مسيلمة اليمامة في التسمي به، ولم يتابعه على ذلك إلا من كان معه في الضلالة. كلام رائع لابن كثير، يقول لك لماذا قدم الرحمن الرحيم؟ لأن الله بدأ بالاسم الذي لم يتسمى به أحد قط، ثم أتى بالاسم الأخص به الذي لم يتسمى به أحد أيضا إلا تعنتا. الله لم يتسمى به أحد مطلقا سواء تعنتا أو غير ذلك، الرحمن لم يتسمى به أحد إلا تعنتا، ثم أتى بالرحيم التي تطلق على الخالق والمخلوق، أنت رحيم والله عز وجل رحيم، وليست رحمتك رحمة المخلوق. وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره، حيث قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما وصف غيره بذلك من أسمائه، كما قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره، كاسم الله والرحمن والخالق والرزاق بصيغة المبالغة. الإنسان يسمى رازق، قل فلان رازق، لكن رزاق خاص بالله تعالى، ومثل لم يذكر المنان أيضا هذا خاص بالله عز وجل، كاسم الله والرحمن والخالق والبارئ والرزاق والمتكبر، هل يتسمى أحد بالمتكبر؟ أبدا، هذا خاص بالله ونحو ذلك. فلهذا بدأ باسم الله ووصفه بالرحمن لأنه أخص وأعرف من الرحيم، لأن التسمية أولا إنما تكون بأشرف الأسماء، فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص. فإن قيل فإذا كان الرحمن أشد مبالغة فهل اكتفى به عن الرحيم؟ فقد روي عن عطاء الخراساني ما معناه أنه لما تسمى غيره تعالى بالرحمن جيء بلفظ الرحيم ليقطع التوهم بذلك، فإنه لا يوصف بالرحمن الرحيم إلا الله تعالى، كذا رواه ابن جرير عن عطاء ووجهه بذلك والله أعلم. ما الذي يريد أن يقول من هذه الفقرة؟ انتبهوا، والإشكال فهمناه، إذا كان الرحمن يتضمن الرحيم كان فرض يستغني بالرحمن. هذا الجواب عن الجواب، يعني لو كنا في مكان ابن كثير ووقف على أو استحضر كلام ابن القيم الجواب سهل، جواب سهل جدا. لماذا لما كان الرحمن متضمن الرحيم لماذا عقب بالرحيم الرحمن؟ الجواب شنو هو؟ لا، هذه مقدمة فاسدة، مقدمة فاسدة. الرحمن صفة ذات، فناسب أن يذكر صفة التي تتعلق، صفة الفعل التي تتعلق بالمرحوم، فناسب أن يذكر الرحيم. إذن ذكر صفة الذات ثم ذكر صفة الفعل. يرى ابن كثير أنه لا يمكن لأحد أن يتسمى بالرحمن الرحيم. هذا هو معنى كلام عطاء الخراسان، لا يمكن أن يتسمى أحد بالرحمن الرحيم. يتسمى بالرحمن تعنتا يمكن، أما الرحمن الرحيم لا يتسمى به أحد غير الله، فناسب أن يأتي بالرحيم بعد الرحمن ليقطع التوهم بذلك. لكن جواب ابن القيم أفضل، إنما أتى بالرحيم بعد الرحمن ليجمع بين صفة الذات وصفة الفعل، والله أعلم. وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن حتى رد الله عليهم ذلك بقوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. رواه البخاري. وفي بعض الروايات: لا نعرف الرحمن، هذا هو المحفوظ، لا هذا هو المحفوظ ليس الرحيم، لأن الرحيم تعرفه العرب. قال: ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. قال: رواه البخاري. والصواب أن رواية البخاري ليس فيها ذكر الرحيم، وإنما ثبتت هذه الرواية الرحمن الرحيم في صحيح ابن حبان دون واو، الرحمن الرحيم ليس بلفظ الرحمن ولا الرحيم، لأن العرب تعرف الرحيم بالضرورة، ما فيش خلاف أن العرب تعرف الرحيم. إذا قول رواه البخاري لا بد من زيادة البحث في ذلك. وفي بعض الروايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، وقال تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم، فإنه قد وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله بالرحمن. قال ابن جرير: وقد أنشد بعض الجاهلية الجهال: ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا قضب الرحمن ربي يمينها. ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، الهجين هو ولد الأمى، قيل ولد الأمى الأعجمية، وقيل بل هو ولد الأمة من غير سيدها، ولد الأمة من غير سيدها، المهم هو ولد الأمة. ألا ضربت تلك الفتاة، وخاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا يقول أن أحدكم عبدي وأمتي، ولكن فتايا وفتاتي. إذن هنا الفتاة بمعنى الأمة. ضربت هجينها أي ابنها. ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا قضب أي قطع، ألا قضب الرحمن ربي يمينها. وقال سلامة بن جندل الطهوي في بعض النسخ جندب، وهو خطأ، سلامة بن جندل الطهوي: عجلتم علينا عجلتينا عليكم، عجلتم علينا عجلتينا عليكم، ما يشاء الرحمن يعقد ويطلق. أين الشاهد؟ ما يشاء الرحمن. إذن البيت الأول فيه ألا قضب الرحمن، والبيت الثاني فيه ما يشاء الرحمن. قال: دل هذا على أن العرب في الجاهلية كانت تعرف الله بأنه يوصف بالرحمن، فكيف نحمل الآية وما الرحمن؟ قالوا: عناد، عناد وجحود منهم. فذلك إذن من باب أولى قول سهيل: نعم لا نعرف الرحمن. إذن هل العرب لم تكن تعرف الرحمن؟ الجواب: بلى، كانت تعرف الرحمن. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا بشر بن عمارة، حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال: الرحمن الفعلان من الرحمة هو من كلام العرب. وقال الرحمن الرحيم الرفيق الرقيق بمن أحب أن يرحمه، والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه. وكذلك أسماؤه كلها. هو قبل قليل نقل استشكال الخطابي رحمه الله لوصف الله تعالى بالرقيق، قالك لعله الرفيق. الرقة والرفق والرقة بمعنى واحد، يقولك رقق كلامك أي أرفق في كلامك. فوصف الله تعالى بالرقة صحيح أنه لم يرد في القرآن ولا في السنة، لكن إن صح الأثر عن ابن عباس إذن فدل ذلك على أنه جائز، لكن بمعنى الرفق. أنا أظن أنه يريد بالرقة هي الرأفة، لأن الرأفة هي دقة الرحمة. الرحمة إذا قطعت يد السارق فقد رحمته، والله كفارة له، ورحمت غيره حتى لا يتسلط على الناس. لكن الرأفة لا تكون دائما بما يصلح، بما هو صالح ظاهرا وباطنا. الرأفة تكون بما هو صالح، بما يصلح ظاهرا وباطنا. الرحمة تكون بما يصلح إما ظاهرا وباطنا أو باطنا فقط. عرفت الفرق بين الرحمة والرأفة؟ هذا أحسن ما يقال في الفرق. لعل يريد الرقيق بمعنى الرأفة. الرحمن الرحيم الرفيق الرقيق بمن أحب أن يرحمه مفهوم، لا ولكن والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه، هل تقتضي الرحمن الرحيم أنه بعيد شديد على من أحب أن يعنف عليه؟ هذا الأثر ضعيف، والتأويل على فرع صحيح. يعني لماذا نتعب أنفسنا في شرح البعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه وهو لم يصح؟ إنما يشرح الصحيح. فهل الرحمن الرحيم يدل على هذا البعيد الشديد؟ هذا السؤال. إلا بتأويل، هو رحمن رحيم حتى ولو شدد على البعيد عنه فهو يرحمه حتى يعود إليه. إذن في الحقيقة رحمة، التأويل فرع صحيح والله أعلم. وقال ابن جرير أيضا حدثنا محمد بن بشار حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن الحسن قال الرحمن اسم ممنوع، بمعنى لا يتسمى به غيره. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان حدثنا زيد بن الحباب حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال الرحمن اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه، تسمى به تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته حرفا حرفا بسم الله الرحمن الرحيم، حرفا حرفا أي جملة جملة، آية آية، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فقرأ بعضهم كذلك وهم طائفة، ومنهم من وصلها بقوله الحمد لله رب العالمين. فقرأ بعضهم كذلك أي بالقطع بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. فقرأ بعضهم كذلك هم طائفة، ومنهم من وصلها بقوله الحمد لله رب العالمين وكسرت الميم لالتقاء الساكنين وهم الجمهور، يقصد أنهم قرأوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. لماذا كسرت الميم على قوله بالتقاء الساكنين؟ لماذا؟ لأنهم قرأوا بنية الوقف ثم وصلوا بسم الله الرحمن الرحيم، أحن يوصلوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. فهم؟ قال وهم الجمهور. وحكى الكسائي من الكوفيين عن بعض العرب أنها تقرأ بفتح الميم وصلة الهمزة، أي تعطى القوة للهمزة، فنقول فيقولون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، يفتحون الميم. لماذا؟ أعطوا الميم حركة الهمزة التي بعدها، قال فنقلوا حركة الهمزة إلى الميم بعد تسكينها كما قرئ قوله تعالى ألف لام ميم الله، هنا كسرنا التقاء الساكنين ألف لام ميم ساكنة، والله تبدأ لام ساكنة، إذن ألف لام ميم الله، أو نقول ألف لام ميم الله نعطيه الحركات على الهمزة للميم. سهل ولا لا؟ التنظير سهل. قال ابن عطية: ولم ترد هذه قراءة عن أحد فيما علمت. إذا قوله قال ابن عطية ولم ترد هذه قراءة عن أحد فيما علمت، هو ذكر قول ابن عطية لا لأنه يقره أو لأنه يذهب مذهبه ما دام أنه أثبت أنه قرئ بتلك القراءة، لكن يذكر أن ابن عطية مما خفي عليه أنه قرئ بهذه القراءة، قال فيما علمت. صح. الآن الكلام تاع ابن كثير بهذه الفقرة مفهوم، كيف نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا وصلنا بالحمد لله لا نوجها، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. العلة في الكسر، كسر الميم، هل هي التقاء الساكنين؟ الجواب أن العلة ليست هي التقاء الساكنين عند الجمهور، وإنما العلة هي حركة الإعراب، فنسبة التعليل بالتقاء الساكنين إلى الجمهور يحتاج إلى بحث، الله أعلم. قال: الحمد لله رب العالمين. القراء السبعة على ضم الدال في قوله الحمد لله هو مبتدأ وخبر. وروي عن سفيان بن عيينة ورؤبة بن العجاج أنهما قال الحمد لله بالنصب وهو على إضمار فعل. وقرأ ابن أبي عبلة الحمد لله بضم الدال واللام إتباعا للثاني الأول، وله شواهد لكنه شاذ. وعن الحسن وزيد بن علي الحمد لله بكسر الدال إتباعا للأول الثاني. الحمد لله هذه القراء، هذه القراءة الصحيحة المشهورة. أما الحمد لله، الحمد لله قالك على إضمار فعل نقص يقصر أحمد الحمد لله، قصد هنا يعني مصدر مفعول مطلق، الحمد لله أحمد الحمد الكامل لله، إذن فهي على إضمار فعل، على إضمار فعل أي صار مفعولا مطلقا، أحمد الحمد كله لله. وقرأ ابن أبي عبلة الحمد لله لا يلتفت إليه، قال لك لكنه شاذ. وعن الحسن وزيد الحمد لله بكسر الدال إتباع للأول الثاني. لغات سيأتي معنا نظائر في التفسير. قال أبو جعفر بن جرير: معنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد، في تصحيح الآلات لطاعته، الآلات يقصد الجوارح، وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه، ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم، فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. وقال ابن جرير رحمه الله: الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال: قولوا الحمد لله. قال: وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ملخص أن الحمد لله ثناء من الله على نفسه وتعليم لعباده من خلقه، ثناء على نفسه لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، خلاص زيد، وتعليم لخلقه يعني أحمدوني كما حمدت نفسي. قال: وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديه، ثم شرع في رد ذلك بما حاصله. يتكلم عن الطبري رحمه الله، يتكلم عن الطبري. الطبري قال لك ما قال عن بعضهم أنه قال الحمد لله، هو من قال الحمد لله فقد أثنى عليه بأسمائه وصفاته كلها، ومن قال الشكر لله أثنى عليه بنعمه وأيديه ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخر. وقد نقل السلمي هذا المذهب أنهما سواء عن جعفر الصادق وابن عطاء من الصوفية. ابن عطاء السكندري عند الحكم العطائية هو صوفي. الله الكلام الذي رده الطبري له الحمد. ما الفرق بين الحمد والشكر؟ الطبري يقول لك أن العرب توقع العرب قال لك تستعمل الشكر في معنى الحمد والحمد في معنى شكر فلا فرق. ونقل عن ابن عطاء وجعفر الصادق وغيرهما أنهما لا فرق بينهما. وقد نقل الطبري هذا الكلام الذي ذكره ابن كثير عن بعض أن الحمد قد أثنيت على الله عز وجل بصفاته، وإذا قلت شكر أثنيت على نعمه. ماذا يذكركم هذا القول؟ أن الحمد هو الثناء الجميل على المتعلق بذات المنعم بذاته من غير سبق إحسان، من غير سبق إحسان، والشكر بسبق إحسان، وهذا هو الصواب. ما الفرق بين الحمد والشكر؟ الحمد من غير سبق إحسان، مثلا فلان شجاع تقول حمدت له شجاعة، هل أحسن إليه؟ لا، الحمد يتعلق بصفات بصفات المحمود الحسنة ولو لم يحسن إليك ولو لم يحسن. لكن الشكر قدش تقول شكرت له شجاعة، وإنما شكرت له معروفة، شكرت له إعانته، شكرت له صدقته. إذن الشكر متعلق بالأحسن. هذا هو المعنى أو الفرق الأول بين الحمد والشكر. الفرق الأول بين الحمد والشكر أن الحمد أعم متعلقا، الحمد لله سواء أنعم علي أو جاءت مصيبة نقول الحمد لله، ولا لا من غير سبق إحسان أو مع سبق إحسان. شكون اللي أعم من هذه الحيثية؟ الحمد أعم متعلقا من الشكر أكثر. الشكر لا يكون غير مقابل إحسان، مقابل إحسان الحمد لله مقابل إحسان أو غيره. من هذه الحيثية الحمد أعم، الشكر من ناحية أخرى أعم من الحمد، فهو يكون باللسان والقلب والجوارح. الحمد لا يكون إلا باللسان. إذا قالوا الحمد أخص آلة وأعم متعلقا من الشكر، حتى لا ننسى فضل ابن جرير وساعة علمه. من هذه الحيثية ابن جرير يقول لك إن العرب توقع الشكر مكان الحمد. متى الشكر والحمد؟ كيف إذا كان باللسان، إذا كان باللسان زيد ومقابل إحسان. إذا كان باللسان تطلق مش تقول شكرت زيد وحمدت، إذا كان مقابل إحسان شكرت وحمدت. من هذه الحيثية اجتمع الحمد والشكر. فقال الطبري توقع العرب هذا مكان هذا، العرب توقع الحمد مكان الشكر إذا اجتمع في ما هما يجتمعان فيه. متى يجتمعان؟ إذا كان الحمد والشكر باللسان وإذا كان مقابل إحسان. لكن إذا لم يكن هناك إحسان ماذا نصف المدح؟ نصفه بالحمد. إذا كان بالقلب والجوارح نصفه بالشكر، وبهذا نجمع بين الأقوال كلها والله أعلم. وقال ابن عباس الحمد لله كلمة كل شاكر. وقد استدل القرطبي لابن جرير بصحة قول القائل الحمد لله شكرا، وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر، أي من قال الحمد لله شكر. طبعا القرطبي أو يستدل قال استدل القرطبي للطبع لابن جرير أن من قال الحمد لله فهو شكر. وقد استدل القرطبي لابن جرير بصحة قول القائل الحمد لله شكرا، يعني القائل يقول الحمد لله شكرا، فدل ذلك على أن الشكر هو الحمد، دل ذلك على أن الشكر هو الحمد. قال ابن كثير وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر، لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية. شوف روعة الكلام، ثناء بالقول على المحمود بالقول باللسان فقط بصفاته اللازمة والمتعدية، سواء كان هناك إحسان أو لم يكن هناك إحسان. اللازمة كصفة السمع والبصر، نحمده سبحانه. تخيل عندك إله ما يسمعش، طيب ما تعملش. قد تخيل عندك إله ينسى، تخيل ما ينسى ما تعملش، ما قد ينسى دير العامل وينسى. لكن ما كان مربوبا نسية لا ينسى شيء ما لا نضع أجر من أحسانه. هذه صفة الكمال تعالى الله عز وجل. تخيل ما كاش الحساب. التصور ليس هناك صفة العدل. إنسان شفت هذا ما تحمده الحمد لله على أنه عدل، الحمد لله على أنه لا ينسى، الحمد لله على أنه محيط بكل شيء، الحمد لله على حياته على قيوميته وغير ذلك من صفات الكمال. زيد والمتعدية، الحمد لله على رزقه، الحمد لله على هدايته وغير ذلك. والشكر لا، إذن هناك المحمود بصفات الله يحمد على صفاته اللازمة كالسمع والبصر والقدرة والعدل والرحمة، هذه صفات، ويمدح ويحمد على صفاته المتعدية كالرزق والهداية وغير ذلك. والشكر لا يكون إلا على المتعدي، أي مقابل إحسان، ويكون بالجنان القلب واللسان والأركان. ما شاء الله ابن كثير رحمه الله آتاك يعني وضع لك تعريف شامل لكل من الشكر والحمد مع بيان الفرق بينهما. فهو يرد كلام الطبري رحمه الله تعالى بأن الشكر والحمد سواء، ونحن أحسن الظن قل نعم الطبري يقصد، لعله يقصد أنه قد يجتمع الشكر والحمد في مقام. إذا حمدت الإنسان باللسان فقد شكرته على سبق إحسان فقد شكرته وحمدته. كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة ولكنهم اختلفوا أيهما أعم الحمد أو الشكر على قولين والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية تقول حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه لأنه يكون بالقول والفعل والنية كما تقدم. إذا نعيد فنقول نصحح عبارة ابن كثير فهو قال وهو يتحدث عن الحمد فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه وبعدين قال والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه بعض النسخ عليه لكن الصواب والشكر أعم من حيث ما يقعان به كان يتحدث عن الآلة بارك الله فيه كان يتحدث عن الآلة فنصحح من عنده عليه يكتب به. هذا واضح عبارة سهلة الحمد أخص آلة وأعم متعلقا انتهى من الشكر. ثم قال وقال أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الحمد نقيض الذنب كأنه جعل الحمد بمعنى المدح. صح العلماء يعرفون الحمد هو وصف الممدوح بالكمال. الحمد وصف المحمود الممدوح الذي تمدحه تصفه بالكمال وصف الممدوح بالكمال. قال فإذا تكرر صار ثناء إذا تكرر صار ثناء. قال والحمد نقيض الذنب تقول حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدة فهو حميد ومحمود حميد ومحمود أنا فعيل بمعنى مفعول. والتحميد أبلغ والتحميد أبلغ من الحمد. طبعا تقول حمدته يعني أكثرت من حمده لا شك والتحميد أبلغ. لماذا يقول هذا؟ علشان يقول والتحميد أبلغ من الحمد. الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه أحمد ومحمد. إذا قلت أحمد فهو مأخوذ من الحمد. إذا قلت محمد من التحميد حمدته فهو محمد حمدته فهو أحمد أو محمود مفهوم. فهو يريد كأنه رحمه الله يريد من هذا الحميد ومحمود والتحميد أبلغ. إذا ولجت أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم أردت فهمها فقس على هذا أن أحمد مأخوذ من الحمد والتحميد مأخوذ ومحمد مأخوذ من التحميد. إذا هو قد سبق أنه أبلغ التحميد أبلغ. هذا هو الله أعلم. قال والحمد أعم من الشكر. وقال في الشكر هو الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف أي مقابل إحسان. فيقال أو يقال شكرته وشكرت له وباللام أفصح شكرته وشكرت له وبالله أفصح. لماذا؟ لأن الله قال واشكروا لي ولا تكفرون. واشكروا لي ولا تكفرون كثيرا ما تأتي باللام أن اشكر لي ولوالدك جيد واللام أفصح أن المجيء باللام أفصح. وأما المدح فهو أعم من الحمد. المدح أعم من الحمد لماذا؟ قال لأنه يكون للحي وللميت وللجماد أيضا كما يمدح الطعام والمكان ونحو ذلك، ويكون قبل الإحسان وبعده، وعلى الصفات المتعدية واللازمة أيضا فهو أعم. إذن أعم شيء هو المدح، ثم الحمد من حيث التعلق، ثم الشكر من حيث التعلق. جيد. ذكر أقوال السلف في الحمد. ذكر أقوال السلف في الحمد. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو معمر القطيعي حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه قد علمنا سبحان الله ولا إله إلا الله فما الحمد لله؟ فقال علي كلمة رضيها الله بنفسه. ورواه غير أبي معمر عن حفص فقال قال عمر لعلي وأصحابه عنده لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر قد عرفناها فما الحمد لله؟ قال علي كلمة أحبها الله تعالى لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. وقال علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران قال ابن عباس الحمد لله كلمة الشكر، وإذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبدي. رواه ابن أبي حاتم. إسناده ضعيف خاصة أنه مخالف للحديث. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول حمدني عبدي. وروى أيضا هو أي ابن أبي حاتم وروى أيضا هو وابن جرير من حديث بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال الحمد لله هو الشكر لله والاستحداء طلب الحديث وطلب العطاء. ومنه الحديث في الصحيحين في بائع المسك وإما أن يحديك جيد طلب الحديث. قال هو الشكر لله والاستحداء إخذاء له والإقرار له بنعمه وهدايته وابتدائه وغير ذلك. إسناده ضعيف. نعم. قال والإقرار له بنعمه وهدايته وابتدائه وغير ذلك، وهذا أيضا إسناد ضعيف. لكن إذا كانت الأقوال السلف المنقولة في شرح الألفاظ الصحيحة في المعاني الصحيحة يقول العلماء لا نشدد فيها. لماذا؟ لأن لكن إذا أثبتت ما لا يجوز إثباته من أحكام أو عقائد هنا لا بد من التشدد. وقال كعب الأحبار الحمد لله ثناء الله، وقال الضحاك الحمد لله رداء الرحمن، وقد ورد الحديث بنحو ذلك. طبعا هذه أقوال السلف في الحمد. قال ابن جرير رحمه الله حدثنا سعيد بن عمرو السكوني حدثنا بقية بن الوليد حدثني عيسى بن إبراهيم عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد شكرت الله فزادك، فقد شكرت الله فزادك. وهذا حديث ضعيف. وقد روى الإمام أحمد بن حنبل حدثنا روح حدثنا عوف عن الحسن عن الأسود بن سريع قال قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ فقال أما إن ربك يحب الحمد. المعنى الصحيح لا شك في هذا إن الله يحب الحمد يحب المدح، لكن هذا الإسناد فيه نظر وإن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله فإنه حسنه لشواهده لا لأجل السند، وإلا السند ضعيف كما يظهر، لأن الحسن البصري ليس له رواية عن الأسود بن سريع، لم يسمع من الأسود بن سريع. بالعكس يقول لك العلماء الحسن البصري لم يسمع إلا من سامورة لجندب حديث العقيقة فقط. قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ فقال أما إن ربك يحب الحمد. ورواه النسائي عن علي بن حجر عن ابن علية عن يونس عن يونس بن عبيد عن الحسن عن الأسود بن سريع به. وروى أبو عيسى الحافظ الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث موسى بن إبراهيم بن كثير عن طلحة بن خراش عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. وقال الترمذي حسن غريب. وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي أفضل مما أخذ. أي نعمة لا تساوي كلمة الحمد لله، لا تساوي كلمة الحمد لله. من وجهين طبعا، قلنا من وجهين سنقرأ ما قاله ونشوف إذا ربما يذكر الوجهين ولا ما ذكرش الوجهين. يقول شوف نشرح هذا الحديث ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي إلا كان الذي أعطي ماذا من الأجر، من الأجر لقوله الحمد لله إلا كان الذي أعطي أو يكون تبعه معنا مش من الأجر من التوفيق إلى الحمد إلا كان الذي أعطي اللي هو التوفيق إلى الحمد. وفقك الله إلى الحمد، كي وفقك للحمد أكثر مما أعطاك إياه وهذا هو أقوى أيضا. خير من الأجر، خير من التفسير بالأجر. لا، كان الذي أعطيت إذا قلت الحمد لله ربي هو الذي وفقك، هذا الذي أعطيته الآن من التوفيق إلى الحمد أعظم مما أعطاك من الدنيا وما فيها. لذلك داود يروى عنه أنه قال يا رب إذا شكرتك إذا حمدتك فأنت الذي وفقتني إلى الحمد، فتلك إذا نعمة أخرى تحتاج إلى حمد. جيد، في فضل التوفيق إلى الحمد، فضل التوفيق إلى الحمد. نعم، قال القرطبي في تفسيره وفي نوادر الأصول للحكيم الترمذي من أعلام الصوفية، حديثه كتابه مليء بالضعيف والموضوع وغير ذلك، لكن فيه بعض الصحيح، فيه شيء صحيح. قال وفي نوادر الأصول عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله لكان الحمد لله أفضل من ذلك. هذا تفسير، لكن الحديث هذا مش قال تحت موضوع، هذا موضوع، لكن هذا هو المعنى، هذا هو المعنى أن التوفيق إلى الحمد أعظم مما أعطيت، أعظم مما أعطيت. قال القرطبي وغيره أي لكان إلهامه الحمد، أي التوفيق إلى الحمد، لكان إلهامه الحمد لله أكثر نعمة عليه من نعم الدنيا، لأن ثواب الحمد لله لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى. الكلام رائع. قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقية الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وفي سنن ابن ماجه صار ماجه في الحديث. انا كنت نستنى لانه شوف الدليل تاع القرطبي رحمه الله رائع جدا. قال لك شوف المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هذا الذي يسأله العبد، والباقية الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل. ما هي الباقية الصالحات؟ سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن الذكر والتوفيق إلى الحمد أعظم من هذه الدنيا التي أوتيتها. قال في سنن ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين، عضلت أي شقت، شقت وأشكلت عليهم. علاش نقول المعضلة؟ المعضلة الشيء الشاق الصعب الذي يحار فيه الناس. فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعدا إلى الله فقالا يا ربنا إن عبدا قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها، قال الله وهو أعلم بما قال عبده ماذا قال عبدي؟ قال يا رب إنه قال لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله لهما اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. هذا الحديث ضعيف أيضا لكن معناه صحيح، يدل عليه الذي رفع رأسه من الركوع الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذا الملائكة ابتدروا أيهما يكتب أول زد. كان حديث أيضا في صحيح الترهيب والترهيب، قال رجل الحمد لله كثيرا، وش كتبها ربي سبحانه؟ اكتبوها حمدني عبدي كثيرا، حمدني عبدي كثيرا فيجزى كثيرا. قلنا هذا الوجه الأول بمعنى أن الحمد أفضل، الحمد أفضل مما أعطاك الله لأنه توفيق من الله. الوجه الثاني أن الله قال ولئن شكرتم لئن شكرتم لأزيدنكم، لا شك إذن لو وفقك الله تعالى إلى الحمد راح يولي عندك أكثر من أعطاك، لكان أفضل مما أوتيته صح لا لا. لذلك شوف سيضاعف لك العطاء قد ما تحمد، يضاعف لك العطاء، إذا فالحمد راح يكون لك أفضل مما أعطاك. فما لأنه الحمد سبيل إلى الزيادة، الحمد إذا وفقك الله تعالى الحمد، إذا أحمد كسبت سيزيد، ولئن شكرتم لأزيدنكم. هذا الوجه الثاني. قال وحكى القرطبي عن طائفة أنهم قالوا قول العبد الحمد لله رب العالمين أفضل من قول لا إله إلا الله لاشتمال الحمد لله رب العالمين على التوحيد مع الحمد. كلام قالوا كلمة الحمد لله فيها توحيد وفيها حمد، ولا إله إلا الله فيها توحيد فقط دون حمد. وقال آخرون لا إله إلا الله أفضل لأنها تفصل بين الإيمان والكفر، وعليها يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله كما ثبت في الحديث المتفق عليه. وفي الحديث الآخر أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وقد تقدم عن جابر مرفوعا أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، وحسنه الترمذي. والألف قبل هذه طبعا، هذه مسألة من مسائل التفضيل، القاعدة في مسائل التفضيل ينبغي التفصيل وينتهي الإشكال. إذا استحضرنا أن الدعاء نوعان، أن الدعاء دعاء عبادة ودعاء ثناء، دعاء عبادة وثناء، دعاء مسألة وعطاء، فالحمد لله تجتمع مع لا إله إلا الله في كونهما دعاء العبادة، مش دعاء العطاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. لكن لما تضمنت الحمد لله، الحمد لله تضمنت سؤالا، لما تسأل الحمد لله كأنك تطلب المزيد، فإنك تطلب هذه الحيثية. ربما كانوا رجحوا الحمد على مجرد كلمة التوحيد. إذن يجتمعان في كونهما دعاء عبادة وثناء، وتزيد الحمد لله، الحمد لله تزيد على الطلب، كأنك لما تقول الحمد لله فكأنك طلبت، معروفة هذه، كي تقول إنسان أشكرك فقد طلبت. لكن الآن متى تكون لا إله إلا الله أفضل من الحمد لله؟ متى تكون لا إله إلا الله أفضل من الحمد لله؟ فلا شك أن لا إله إلا الله باعتبار أنها هي الفارق بين المؤمن والكافر، وبين وأنها هي التي قامت عليها سوق الجنة والنار، فهي أعظم. النص جاء أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. لاحظ أفضل الذكر أي دعاء العبادة والثناء لا إله إلا الله، أفضل الدعاء اللي هو دعاء المسألة الحمد لله. ما شاء الله. أعرف قصة سفيان بن عيينة لما سئل عن دعاء يوم عرفة أفضل الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال أين الدعاء؟ جاب له قصة البيت الذي قاله قيل في عبد الله بن جدعان أذكر حاجتي أم أنه كفاني حياؤك فإن شيمتك الحياء، لأن أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. ويثنى عليك الإنسان يوما كفاه الثناء من أن يسأل، كفاه من تعرضه الثناء، وغير تقول أشكرك يفهم. الشعراء كانوا يأتون ببيت شعري في ذكر الرجولة والفروسية لهذا السيد. هذا السيد يجب الصرة من المال ويعطيه. هل قال له أعطيني؟ الثناء يستلزم طلب العطاء. كذلك الله أولى قالوا نعم. قالوا سفيان بن عيينة هذا في المخلوق كيف بالخالق؟ قلت الحمد سبحانه يعطيك. إذا شو هذا الحديث الحسن؟ أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. إذا في مسائل تفضيل ينبغي التفصيل. والآلف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى. والآلف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى، كما جاء في الحديث: اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. وهذا أيضا الحديث ضعيف، لكن نشرح ما معنى الألف واللام لاستغراق جميع الله. كأنك قلت الحمد كله بأنواعه لله سبحانه وتعالى. كل الألف واللام تاع الجنس لاستغراق الجنس، كيش تقول تعال عوضها بكلمة كل. إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان في خسر. الحمد لله، كل الحمد لله، كل الحمد أو الحمد كله لله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله قوله تعالى: ربي العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم. السلام عليكم.